بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا عود والعود أحمد إلى هذا الدرس بعد هذه الإجازة، وهو شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والذي يبث عبر هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء، نسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يبارك في الجهود وأن ينفع بما نقول ويجعله عنده لنا حجة لنا لا حجة علينا. توقفنا معاشر الإخوة عند قول الإمام أحمد رحمه الله: لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فهذه الفقرة من الإمام أحمد رحمه الله هو بيان لأمر عظيم سار عليه علماء أهل السنة والجماعة، وهو عدم المخاصمة والمجادلة والتي لا تثمر نفعا ولا علما ولا فائدة، لا يكون المقصود منها رجوع المبطل إلى الحق والمعرفة للطريق الصحيح. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال هم أصحاب الخصومات والمراء في الدين، هم أصحاب الخصومات والمراء في الدين. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا معنى جميل، فإن الذي يعرض دينه للجدال والخصومات وهو على يقين من أمره فإنه لا يحتاج، إذا كان على يقين من أمره لا يحتاج أن يعرض دينه للخصومات. الذي يعرض دينه ومعتقده للخصومات وللجدال هو الذي في ريب من هذا المعتقد، ولذا فهو يكثر التنقل، يأخذ بمعتقد ما ثم إذا جادله رجل وجادل هو رجلا خرج من معتقده هذا إلى المعتقد الآخر. ولذا عندما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا إمام أناظرك، فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك. قال له الإمام مالك رحمه الله: فإن جاء رجل ثالث فغلبنا قال نتبعه. فقال له الإمام مالك: اذهب إلى رجل شاك مثلك فإني على يقين من ديني، أو كما قال رحمه الله. وعندما كانت هذه المسألة مسألة عظيمة عند السلف الصالح لم يكونوا يعرضوا مجالسهم للجدال والخصومات، فإن هذه الطريقة هي طريقة أهل الأهواء والبدع الذين يشككون الناس في عقائدهم ويشككون الناس في أمور عباداتهم. فجاء هذا التحذير من الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة بأن من أصول الاعتقاد أو من أصول السنة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم والتي مضى عليها الأئمة أن لا يخاصم أو أن لا يخاصم أحد في دينه، فلا يخاصم المسلم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. ثم قال رحمه الله: إلا أننا قبل أن ننتقل إلى كلام آخر، فقد يقول قائل: فكيف كانت تلك المناظرات التي وقعت للإمام أحمد والتي وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية ووقعت لجمع من أهل العلم؟ فيقال: إن هذه المناظرات وتلك المجادلات التي حصلت فإنها حصلت أولا ممن يمثل العلم في ذاك الزمان كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الإمام أحمد، وليس لأحد الناس أن يجادل في أمور الاعتقاد، بل هي لأهل العلم. ثم أيضا من نظر في سيرة العلماء فيما حصل منهم من مناظرات مع أهل الأهواء والبدع يجد أن ذلك كان بمحضر من الإمام الحاكم الذي يفصل في النزاع، وإلا فما فائدة المناظرة إذا كانت القضية هي عرض أفكار، كل يعرض فكرته ويقول البعض ونجعل الناس يحكمون. فإن الناس في حقيقة الأمر قد تغيرت فطرهم وتنكست أفكارهم، فكيف لهم أن يعرفوا الحق من الباطل وهم لم يتعلموا العلم الشرعي؟ أو كثير منهم لم يعرف العلم الشرعي ولم يعرف السنن ولم يعرف المعتقد الصحيح. فعرض العقائد الباطلة والشبهات على الناس في المجالس وفي القنوات وفي غير ذلك، هذا مما نهى عنه السلف رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لأن هذه الكلام في هذه الأمور يشكك الناس، والواجب على أهل العلم أن يبينوا عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي مضى عليها الصحابة الكرام والتي خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أهل الأهواء والبدع من الرافضة والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق المخالفة. فالواجب بيان عقيدة أهل السنة والجماعة حتى يعرف الناس عقائدهم، وأن العقيدة التي مضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هي العقيدة المنجية عند الله جل وعلا. قال: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. وهذه مسألة مهمة، وهو أن صاحب البدعة قد ينطق بالسنة، وأن صاحب الأهواء قد يتكلم بالسنة، وليس معنى تكلمه بالسنة أنه صار من أهل السنة والجماعة. فإن هذا الأمر مهم جدا، لا يكاد يخلو صاحب باطل من أن يتكلم بشيء من الحق، فيستدل بالقرآن ويستدل بالسنة النبوية. وليس معنى هذا أنه صار من أهل السنة أو من أهل الحق. فالخوارج استدلوا بالقرآن، والجهمية استدلوا بالقرآن، والأشاعرة استدلوا أيضا بالقرآن وبالأحاديث، ولم ينفعهم ذلك في أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، لأن من خالف معتقد أهل السنة والجماعة أو أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أو والى وعاد على أمر ليس من شرع الله جل وعلا فخالف بذلك الأصول التي مضى عليها أهل السنة لم يكن من أهل السنة، وإن أصاب السنة في بعض أقواله أو أفعاله. ثم قال: حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن حتى يكون الرجل من أهل السنة لا بد أولا أن يدع الجدال ويدع مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة والتشكيك فيها والجدال فيها، لأنها عقيدة مأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الفهم الذي فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الأمر الآخر أن يؤمن بالآثار، فلا يقولن هذه الآية هي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، أو يقول هذا الحديث متواتر وهذا آحاد فلا أعمل بالآحاد وأخذ بالمتواتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أصحابه من يعلم الناس كل شيء، أمور التوحيد والعقيدة والعبادة والإيمان، فقد أرسل معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن وهو رجل واحد، وخبره خبر آحاد جاء إلى أهل اليمن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل اليمن بقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الحديث، فالشاهد أن الذي يقول إن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في أمور العقائد أو إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فقد جانب الصواب. فالجاء الواجب على المسلم أن يأخذ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين أمر العبادة وأمر الاعتقاد، ولا يقولن قائل إن بعض الأحاديث يناقض بعضا أبدا، فإن الأحاديث لا تناقض الأحاديث كما أن الأحاديث لا تناقض الآيات، وكذلك الآيات لا تناقض الآيات، فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بيانا للناس وهدى وروحا ورحمة، وأنزل السنة فهي وحي من الله جل وعلا، وكيف يتناقض الوحي وهو من رب الناس جل وعلا الذي أنزل القرآن والسنة هداية للخلق ونورا لهم في حياتهم وبيانا لأمور المعتقد وأمور العبادة. ثم يقول الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف ولا يصح أن تقول ليس بما ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذه المسألة من المسائل العظيمة في أمر الاعتقاد. أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم، وضحى به خالد بن عبد الله القسري، فإن الجعد كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم الأضحى في عيد الأضحى، وشكر هذه الأضحية صاحب السنة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، فكانت هذه الفعلة من خالد بن عبد الله القسري من حسناته. فإن هذه البدعة التي أحدثها الجعد وتبعه عليها أقوام وتأثر بها أناس فجعلوها عقيدة مضادة لعقيدة أهل السنة والجماعة، والتي نص العلماء في أمر القرآن أنه كلام الله وليس بمخلوق. فهذه المسألة من المسائل المهمة. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله جل وعلا، والكلام صفة من صفاته، وهي صفة ذاتية فعلية، فلا يمكن أن يكون القرآن مخلوقا كما تزعم الجهمية والمعتزلة. فيخالفون المعتقد الصحيح، فيقول المعتزلة هذه الإضافة في قولك القرآن كلام الله هي إضافة خلق، أي أن كلامه مخلوق، كقولك ناقة الله، فإن الله أضاف الناقة إليه إضافة خلق للتشريف، ويقولون وكذبوا إن الله أضاف القرآن إلى ذاته إضافة خلق، وهذا غير صحيح، فإن الناقة مخلوق مستقل وهي عين قائمة بنفسها، أما القرآن فلا بد أن يقوم بشيء، أما الكلام فلا بد أن يقوم بشيء، ومن هذا الكلام القرآن. فخالف أيضا في ذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية، وقالوا إن كلام الله جل وعلا معنى واحدا وقائم بنفسه، إن عبر عنه بالعربية فيسمى قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. وحكاية القول تغني عن رده لضعفه، فجعلوا القرآن معنى واحد، وهذا باطل، فالله جل وعلا قال السميع وقال البصير وقال وهو على كل شيء قدير، وآيات كل آية تدل على معنى غير الذي تدل عليه الآية الأخرى. فإذن هو عندهم معنى، وليس الله عز وجل لم يتكلم بصوت يسمع ولا تكلم بكلام حقيقة، إنما ألقاه في روع جبريل فعبر عنه جبريل عليه السلام بهذه التعبيرات. فعندهم كلام الله كلام نفساني بغير حرف ولا صوت. ويقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله جل وعلا، كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت تكلم به في الأزل ويتكلم به يوم القيامة، وهكذا يثبت لله عز وجل هذه الصفة العظيمة وهي صفة الكلام. فقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله دل عليه قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقولهم إنه منزل من عند الله دل عليه قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول أهل السنة والجماعة منه بدأ هو المتكلم به جل وعلا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، فهو المتكلم به ابتداء جل وعلا، ثم بلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. ويقول أهل السنة والجماعة وإليه يعود، أي القرآن إليه يعود، أي تعود نسبته إلى الله جل وعلا المتكلم به. وقيل يعود أي يرفع، كما جاء في حديث حذيفة إنه ليسرى أو ليسرى بالقرآن في ليلة، وهذا في آخر الزمان، حتى لا يبقى منه في الأرض آية واحدة، أو كما في الحديث. ويقول أهل السنة والجماعة غير مخلوق، لم يكن أهل السنة والجماعة في أول الأمر يقولون هذا، إنما كانوا يقولون القرآن كلام الله. فلما خالف أهل البدع وقالوا القرآن مخلوق، صار أهل السنة والجماعة لا يقبلون أن يقال القرآن كلام الله، بل لا بد من هذه الإضافة وهي غير مخلوق، وفي هذا مخالفة للمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. طيب الدليل أنه غير مخلوق، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ألا له الخلق والأمر، إذن فرق الله جل وعلا بين الخلق والأمر، والواو هنا للمغايرة. والقرآن هل هو من خلقه أو هو من أمره جل وعلا؟ هو من أمره جل وعلا. الدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من أمر الله جل وعلا. إذن إذا كان القرآن أمرا والأمر قسيم الخلق، صار القرآن غير المخلوق، صار القرآن غير مخلوق. ثم هنا مسألة مهمة، وهو أن القرآن بكل اتجاهاته هو كلام الله جل وعلا، فهناك تعبيرات خاطئة أن يقال كلام الله كله هو القرآن، فهذا غير صحيح. أن يقال إن كلام الله كله هو القرآن، وكله هو القرآن، فيقال إن القرآن من كلام الله، فإن الله جل وعلا تكلم بالقرآن وتكلم بغيره، فلا يقال لا يوجد كلام لله إلا الذي في القرآن. أيضا من التعبيرات أن يقصر البعض فيقول والقرآن الذي في المصحف كلام الله، وهذا التعبير غير سديد، لأن التعبير الصحيح أن يقال القرآن بكل جهاته هو كلام الله، أينما تلي وحيثما كتب، المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور، الذي يتعلمه الصبيان ويحفظه الناس ويتلوه التالي، بكل جهاته هو كلام الله جل وعلا. ثم قال الإمام رحمه الله وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه، فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. إياك ومناظرة من أحدث فيه. وهذا قد سبق الكلام عليه، لأن أهل الإسلام أهل العقيدة الصحيحة أهل العقيدة السلفية التي مضى عليها الصحابة وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى الجدال والمناظرة، لأنهم على يقين من أمرهم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ. هذه المسألة وهي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق حذر منها الإمام أحمد. لماذا حذر الإمام أحمد؟ هذه اللفظة محتملة، فيها احتمال صحيح سائغ وفيها احتمال باطل. إذا أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق حركة لسانه وشفاته فهذه مخلوقة بلا شك، فيكون القول صحيحا. فالله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وخلق هذه الأسنان وخلق اللسان والشفتين، وإن أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أي الملفوظ، الملفوظ ما تلفظ به أن هذا هو المخلوق، فهذا هو قول أهل البدع والأهواء. إذن لماذا منعها الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة والعلماء؟ منعوها لما تتضمن من قول باطل، ولأن أهل الأهواء والبدع يستخدمون مثل هذه الألفاظ يريدون بها المعنى الباطل ويردون به المعنى الحق. ولذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع أن من أسباب الخلاف والاختلاف استخدام الألفاظ المجملة الموهمة، فكان الواجب لا سيما في أمر الاعتقاد أن تختار الألفاظ الشرعية التي جاءت بها الأدلة من الكتاب أو السنة. وإذا جاء لفظ غير شرعي يحتمل معنى حق ومعنى باطل فيتوقف، فإن قال به القائل مباشرة ربما قال بالمعنى الباطل، وإن رده فربما رد ما فيه من الحق، وإنما الواجب الاستفصال. فإن كان المراد المعنى الحق فيقال به، وإن كان المراد المعنى الباطل يرد. والأولى قبل ذلك كله أن يؤخذ بالألفاظ الشرعية التي لا إشكال فيها. ثم قال وينتقل إلى مسألة أخرى، قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. الإيمان بالرؤية. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة، كما جاء دالا على ذلك الكتاب والسنة، ولم يخالف في ذلك إلا من أضله الله جل وعلا من المعطلة، فظنوا أن إثبات الرؤية يلزم منه التشبيه. إذن هم حكموا عقولهم ولم يأخذوا بظاهر الكتاب والسنة، فخالفوا الصحابة بل خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا كتاب ربهم جل وعلا قبل ذلك. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في آية يبين فيها عقاب الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء هذا الدليل من أوضح الأدلة أن أهل الجنة ليسوا محجوبين عن ربهم، لأن هذه عقوبة جعلها الله عز وجل في غير أهل الإيمان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه. إذن أهل الجنة يرون الله جل وعلا في الآخرة. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى لا يكون إلا أو يكون المراد به العين الباصرة كما هو في لغة العرب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لهذه الآية قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا. قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال: بلى، فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا. فنسأل الله بمنه وفضله أن يرزقنا النظر إليه يوم القيامة، فإن هذه من أعظم المنن التي يمتن الله جل وعلا بها على العباد. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، والأحاديث في ذلك متواترة، كما قال القائل: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين. وهذه بعض، قال: ورؤية شفاعة. إذن الرؤية أيضا من الأحاديث المتواترة التي لا يجوز ردها. ومع هذا أهل الأهواء والبدع يقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد، فيقبلون المتواتر ويردون الآحاد، ولكنهم أيضا يردون المتواتر إذا لم يكن ذلك على أهوائهم وعلى رغباتهم وكان مخالفا لتعطيلهم للنصوص الشرعية. إذن من الذي خالف في هذه المسألة؟ الذي خالف فيها المعتزلة، سار على منهجهم الرافضة، فإنهم ينكرون الرؤية، وكذلك الخوارج والجهمية وغيرهم وغيرهم، فإنهم أنكروا الرؤية. الأشاعرة والماتريدية كعادتهم في ذكر مسائل يتعجب منها العاقل، ألفوا كتبا في إثبات الرؤية وردوا على المعتزلة. فهل وافقوا أهل السنة في مسألة الرؤية؟ أبدا لم يوافقوا أهل السنة. السبب في ذلك أنهم نفوا العلو، هم ينفون العلو فلا يثبتون علو الذات لله جل وعلا. وهذا النفي للعلو أوقعهم في بلية أخرى، فكيف يثبتون الرؤية إذا كانوا ينفون العلو؟ أين يرى الله جل وعلا؟ فاخترعوا قولا قالوا: إن الله جل وعلا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. فخالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات العلو لله جل وعلا وفي إثبات الرؤية على حقيقتها، وخالفوا المعتزلة أيضا في نفيهم للرؤية، وأرادوا أن يسلكوا مسلكا وسطا لا يمكن أبدا أن يتصور هذا المسلك. فالله جل وعلا يرى يوم القيامة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. طيب، بقي مسألة هنا وهي: هل يرى الله جل وعلا في الدنيا يقظة؟ جاء في هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، هو قاطع للنزاع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا من أصرح الأدلة، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب، أهل السنة والجماعة يعبرون عن مسألة الرؤية في الدنيا فيقولون: إن الرؤية جائزة في الدنيا لكنها غير واقعة، غير واقعة شرعا، لأن الله جل وعلا قال لموسى: لن تراني. عندما قال له موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. إذن هي جائزة عقلا ولكنها ممتنعة شرعا، وهي جائزة شرعا وواقعة يوم القيامة. فالله جل وعلا حينما قال لموسى: لن تراني، لأن الله لا يرى في الدنيا، لكنه لم يقل له: لا أرى. فهذه مسألة تحتاج إلى فهم وإلى تأمل ونظر، فإن الله جل وعلا لم يقل له: لا أرى. فلو قال له: لا أرى، لكان الرؤيا منتفية في الدنيا عقلا وشرعا، لكنه قال: لن تراني، فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلقه على أمر جائز، علقه على أمر جائز. الشاهد أن الله جل وعلا في الآخرة يرى شرعا، أي جائز رؤيته جل وعلا شرعا لما دلت عليه الأدلة، وواقع يوم القيامة. هنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي منقولة عن أهل العلم قبله، وهي رؤية الله في المنام. فيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل العلم على أن الله جل وعلا قد يرى في المنام، أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وأن هذه رؤيا حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونص عبارته: قال: فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا. الإنسان قد يرى، أقول قد يرى الإنسان في المنام أمورا لا تكون مماثلة لحقيقتها وواقعها في اليقظة. أكمل كلام شيخ الإسلام، يقول: ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده حقا أوتي من الصور وسمع من الكلام، أو أوتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. ثم قال بعد ذلك شيخ الإسلام: وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك. الشاهد أن هذه الرؤيا رؤيا حق، ولكن لا يجب على المسلم أن يعتقد فيما رآه أن الله جل وعلا كما رأى في منامه، فإنه ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا لما يكون في الحقيقة، ولكنه حسب اعتقاده بربه جل وعلا وحسب ظنه بربه سيرى من الصور ويسمع من الكلام ما يناسب هذا الاعتقاد. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. ثم ذكر بعض الطرق. أقول: جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، والحديث عند ابن أبي عاصم: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح كما قال العلامة الألباني، إسناد صحيح على شرط البخاري. وجاء أيضا عند ابن أبي عاصم وغيره أن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هنا إطلاق أيضا الرؤية، رأى ربه. وجاء عن عكرمة وفي إسناده ضعف أن ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قلت: أليس الله يقول، يعني عكرمة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقال أريه مرتين. إذن الخلاف في هذه المسألة، والذي عرض بذكره الإمام أحمد رحمه الله في مسألة حصول الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليلة المعراج، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. الخلاف الذي حصل والذي يذكره البعض بين عائشة وابن عباس: الرؤيا أولا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده بقلبه، وقال: نور أن أراه، كيف أراه؟ إذن قالت عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقال ابن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. ولم يصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه بعيني رأسه، لا يصح أبدا. عائشة نفت رؤيا العين، وابن عباس أثبت رؤيا القلب. إذن التحقيق في هذه المسألة أنه لا خلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فعائشة أثبتت رؤيا العين، نفت رؤيا العين، وابن عباس أثبت رؤيا القلب، وعائشة لم تنفي رؤيا القلب وإنما نفت رؤيا العين. طيب، عند هذه المسألة نقف فنقول: إن البعض يأتي إلى مثل هذه المسائل كهذه المسألة الواردة أو بعض المسائل التي ذكر فيها اختلاف بين أهل السنة والجماعة كتقديم الصراط على الميزان أو نحوها من أعمال يوم القيامة، ثم يبني على هذه المسألة قاعدة كبيرة فيقول: قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أصول الاعتقاد، أو قد اختلف الصحابة في الاعتقاد. وهذا الاستنباط وهذا البناء الذي بناه فلان من الناس خطأ وغير سديد، فإن الصحابة أجمعوا على أصول الاعتقاد، وإنما الخلاف في هذه المسائل إنما هي في بعض الفرعيات، فهم لم يختلفوا في هل الله جل وعلا يرى أو لم يرى، وإنما اختلفوا في على التسليم بالاختلاف، اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، فما دخل أصول الاعتقاد في هذه المسألة؟ هم لم ينكروا الصراط أو الميزان، فكيف يقال اختلفوا في أصول الاعتقاد؟ وإنما اختلفوا في تقديم هل الأول الصراط أم الميزان أم تطاير الصحف ونحو هذه المسائل الواقعة يوم القيامة. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعلى هذا سار العلماء، وعليه قول الشيخ ابن باز، وبه تفتي اللجنة الدائمة، وجمع من أهل العلم من المحققين، أن أهل السنة والجماعة من الصحابة إلى عصرنا هذا لم يختلفوا في أصول الاعتقاد. الذي يقول إن الصحابة يختلفون في أصول الاعتقاد يهدف في ذلك إلى الوصول إلى مسألة أخرى وهي أشد، وهي بما أن الصحابة في نظره اختلفوا في أصول الاعتقاد ولم يحصل بينهم من الإنكار، فإذا يجوز لنا أن نختلف نحن أيضا في أصول الاعتقاد، فيكون فلان أشعريا وفلان جهميا وفلان معتزليا، وعلى هذا الخلاف يكون فلان إخوانيا أو قطبيا أو نحو ذلك، فلا يجوز أن تخالفه في الرأي، فإن الصحابة بزعمه قد اختلفوا في أصول الاعتقاد، فيجوز أيضا أن يسعنا هذا الخلاف. فأنشأ بعض المعاصرين قاعدة قال فيها: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالقول بأن الصحابة اختلفوا في أصول الاعتقاد قول باطل ترفضه سيرة الصحابة رضي الله عنهم والآثار الواردة عنهم، ويرفضه تقريرات الأئمة وما سار عليه علماء أهل السنة والجماعة. ثم نكمل المسألة الأخيرة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، قال: والإيمان بالميزان كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يوزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. أما الميزان فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، وهو ما يوزن به الأعمال، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال: ومن خفت موازينه. فيؤمن أهل السنة والجماعة بالميزان، وأن له كفتان وله لسان أيضا، كما ورد ذلك عن ابن عباس وعن الحسن، وذكره جملة من العلماء الذين ألفوا في كتب الاعتقاد. فنؤمن بالميزان وهو غير العدل، فإن المعتزلة كعادتهم في التضليل والتحريف والتبديل أولوا الميزان فقالوا المراد به العدل، فإذا عامل الله جل وعلا العباد بعدله هلكوا، وإنما يعاملهم الله جل وعلا برحمته فلا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال. أما العمل فيوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويوزن العامل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى بعض الصحابة دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث الآخر: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ودليل وزن صحائف الأعمال قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث البطاقة للرجل الذي ينشر له 99 سجلا من السيئات حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان فثقلت البطاقة وطاشت تلك السجلات. فهذا دليل أن أيضا صحائف الأعمال التي كتبت فيها الأعمال توزن يوم القيامة. الكفار لا يحاسبون محاسبة من يزن الله جل وعلا له الحسنات والسيئات، فإنه لا حسنات لهم، ليس بعد الكفر أو ليس مع الكفر حسنة، فالكفر يذهب بجميع الحسنات، لكن تعد أعمالهم وتحصى، يقفون عليها ويقررون بها الأعمال السيئة التي يعملوها ويجزون بها. إذن الميزان من الأمور التي دل عليها الكتاب ودل عليها السنة ومضى عليها الاعتقاد عند الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الدين. جاء قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهل هو ميزان واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، أم هي موازين متعددة؟ قال بعض أهل العلم أن قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أن هذا يدل على تعدد الموزونات وليس الموازين، وقال بعضهم بل هو تعدد الموازين، فقوله ونضع الموازين القسط يوم القيامة الموزونات لا توصف بأنها توضع، وإنما الذي يوضع هي الموازين. فهذا جملة مما ذكره الإمام أحمد. ثم بعد ذلك قال: والإيمان به، أي الإيمان بما ورد، والتصديق به، وهذا هو الواجب، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. إن هذه المسألة المهمة، إذا اعتقدت وآمنت بما جاء في الآيات وجاء في الأحاديث وتلقى هذا أئمة الإسلام، فجاء من يخالفك في ذلك، فلا يكون هذا الأمر سبيلا إلى رجوعك عن معتقدك، بل هذا دليل على تشككه هو الذي جاء يجادل في مثل هذه المسائل. نقف هنا ونتابع البقية في الدروس القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا عود والعود أحمد إلى هذا الدرس بعد هذه الإجازة، وهو شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رحمه الله. والذي يبث عبر هذا الموقع، موقع ميراث الأنبياء، نسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يبارك في الجهود وأن ينفع بما نقول ويجعله عنده لنا حجة لنا لا حجة علينا. توقفنا معاشر الإخوة عند قول الإمام أحمد رحمه الله: لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فهذه الفقرة من الإمام أحمد رحمه الله هو بيان لأمر عظيم سار عليه علماء أهل السنة والجماعة، وهو عدم المخاصمة والمجادلة التي لا تثمر نفعا ولا علما ولا فائدة، لا يكون المقصود منها رجوع المبطل إلى الحق والمعرفة للطريق الصحيح. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال: هم أصحاب الخصومات والمراء في الدين، هم أصحاب الخصومات والمراء في الدين. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا معنى جميل، فإن الذي يعرض دينه للجدال والخصومات وهو على يقين من أمره فإنه لا يحتاج، إذا كان على يقين من أمره لا يحتاج أن يعرض دينه للخصومات. الذي يعرض دينه ومعتقده للخصومات وللجدال هو الذي في ريب من هذا المعتقد، ولذا فهو يكثر التنقل، يأخذ بمعتقد ما ثم إذا جادله رجل وجادل هو رجلا خرج من معتقده هذا إلى المعتقد الآخر. ولذا عندما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا إمام، أناظرك، فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك. قال له الإمام مالك رحمه الله: فإن جاء رجل ثالث فغلبنا، قال: نتبعه. فقال له الإمام مالك: اذهب إلى رجل شاك مثلك فإني على يقين من ديني، أو كما قال رحمه الله. وعندما كانت هذه المسألة مسألة عظيمة عند السلف الصالح لم يكونوا يعرضوا مجالسهم للجدال والخصومات، فإن هذه الطريقة هي طريقة أهل الأهواء والبدع الذين يشككون الناس في عقائدهم ويشككون الناس في أمور عباداتهم. فجاء هذا التحذير من الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة بأن من أصول الاعتقاد أو من أصول السنة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم والتي مضى عليها الأئمة أن لا يخاصم أو أن لا يخاصم أحد في دينه، فلا يخاصم المسلم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. ثم قال رحمه الله: إلا أننا قبل أن ننتقل إلى كلام آخر، فقد يقول قائل: فكيف كانت تلك المناظرات التي وقعت للإمام أحمد والتي وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية ووقعت لجمع من أهل العلم؟ فيقال: إن هذه المناظرات وتلك المجادلات التي حصلت فإنها حصلت أولا ممن يمثل العلم في ذاك الزمان كشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الإمام أحمد، وليس لأحد الناس أن يجادل في أمور الاعتقاد، بل هي لأهل العلم. ثم أيضا من نظر في سيرة العلماء فيما حصل منهم من مناظرات مع أهل الأهواء والبدع يجد أن ذلك كان بمحضر من الإمام الحاكم الذي يفصل في النزاع، وإلا فما فائدة المناظرة إذا كانت القضية هي عرض أفكار، كل يعرض فكرته ويقول البعض ونجعل الناس يحكمون. فإن الناس في حقيقة الأمر قد تغيرت فطرهم وتنكست أفكارهم، فكيف لهم أن يعرفوا الحق من الباطل وهم لم يتعلموا العلم الشرعي، أو كثير منهم لم يعرف العلم الشرعي ولم يعرف السنن ولم يعرف المعتقد الصحيح. فعرض العقائد الباطلة والشبهات على الناس في المجالس وفي القنوات وفي غير ذلك هذا مما نهى عنه السلف رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لأن هذه الكلام في هذه الأمور يشكك الناس، والواجب على أهل العلم أن يبينوا عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي مضى عليها الصحابة الكرام والتي خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها أهل الأهواء والبدع من الرافضة والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرها من الفرق المخالفة. فالواجب بيان عقيدة أهل السنة والجماعة حتى يعرف الناس عقائدهم، وأن العقيدة التي مضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هي العقيدة المنجية عند الله جل وعلا. قال: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. وهذه مسألة مهمة، وهو أن صاحب البدعة قد ينطق بالسنة، وأن صاحب الأهواء قد يتكلم بالسنة، وليس معنى تكلمه بالسنة أنه صار من أهل السنة والجماعة. فإن هذا الأمر مهم جدا، لا يكاد يخلو صاحب باطل من أن يتكلم بشيء من الحق، فيستدل بالقرآن ويستدل بالسنة النبوية، وليس معنى هذا أنه صار من أهل السنة أو من أهل الحق. فالخوارج استدلوا بالقرآن، والجهمية استدلوا بالقرآن، والأشاعرة استدلوا أيضا بالقرآن وبالأحاديث، ولم ينفعهم ذلك في أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، لأن من خالف معتقد أهل السنة والجماعة أو أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أو والى وعاد على أمر ليس من شرع الله جل وعلا، فخالف بذلك الأصول التي مضى عليها أهل السنة، لم يكن من أهل السنة وإن أصاب السنة في بعض أقواله أو أفعاله. ثم قال: حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن حتى يكون الرجل من أهل السنة لا بد أولا أن يدع الجدال ويدع مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة والتشكيك فيها والجدال فيها، لأنها عقيدة مأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الفهم الذي فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الأمر الآخر أن يؤمن بالآثار، فلا يقولن هذه الآية هي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، أو يقول هذا الحديث متواتر وهذا آحاد فلا أعمل بالآحاد وأخذ بالمتواتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أصحابه من يعلم الناس كل شيء، أمور التوحيد والعقيدة والعبادة والإيمان، فقد أرسل معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن وهو رجل واحد، وخبره خبر آحاد، جاء إلى أهل اليمن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل اليمن بقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم الحديث. فالشاهد أن الذي يقول إن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في أمور العقائد أو إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فقد جانب الصواب. الجاء الواجب على المسلم أن يأخذ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين أمر العبادة وأمر الاعتقاد، ولا يقولن قائل إن بعض الأحاديث يناقض بعضا أبدا، فإن الأحاديث لا تناقض الأحاديث كما أن الأحاديث لا تناقض الآيات، وكذلك الآيات لا تناقض الآيات، فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بيانا للناس وهدى وروحا ورحمة، وأنزل السنة فهي وحي من الله جل وعلا، وكيف يتناقض الوحي وهو من رب الناس جل وعلا الذي أنزل القرآن والسنة هداية للخلق ونورا لهم في حياتهم وبيانا لأمور المعتقد وأمور العبادة. ثم يقول الإمام رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف ولا يصح أن تقول ليس بما ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذه المسألة من المسائل العظيمة في أمر الاعتقاد. أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم، وضحى به خالد بن عبد الله القسري، فإن الجعد كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم الأضحى في عيد الأضحى، وشكر هذه الأضحية صاحب السنة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، فكانت هذه الفعلة من خالد بن عبد الله القسري من حسناته. فإن هذه البدعة التي أحدثها الجعد وتبعه عليها أقوام وتأثر بها أناس فجعلوها عقيدة مضادة لعقيدة أهل السنة والجماعة، والتي نص العلماء في أمر القرآن أنه كلام الله وليس بمخلوق. فهذه المسألة من المسائل المهمة. إذن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله جل وعلا، والكلام صفة من صفاته، وهي صفة ذاتية فعلية، فلا يمكن أن يكون القرآن مخلوقا كما تزعم الجهمية والمعتزلة. فيخالفون المعتقد الصحيح، فيقول المعتزلة: هذه الإضافة في قولك القرآن كلام الله هي إضافة خلق، أي أن كلامه مخلوق، كقولك ناقة الله، فإن الله أضاف الناقة إليه إضافة خلق للتشريف. ويقولون وكذبوا: إن الله أضاف القرآن إلى ذاته إضافة خلق، وهذا غير صحيح، فإن الناقة مخلوق مستقل وهي عين قائمة بنفسها، أما القرآن فلا بد أن يقوم بشيء، أما الكلام فلا بد أن يقوم بشيء، ومن هذا الكلام القرآن. فخالف أيضا في ذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية، وقالوا إن كلام الله جل وعلا معنى واحدا وقائم بنفسه، إن عبر عنه بالعربية فيسمى قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيل، وإن عبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. وحكاية القول تغني عن رده لضعفه، فجعلوا القرآن معنى واحد، وهذا باطل. فالله جل وعلا قال السميع وقال البصير وقال وهو على كل شيء قدير، وآيات كل آية تدل على معنى غير الذي تدل عليه الآية الأخرى. فإذا هو عندهم معنى، وليس الله عز وجل لم يتكلم بصوت يسمع ولا تكلم بكلام حقيقة، إنما ألقاه في روع جبريل فعبر عنه جبريل عليه السلام بهذه التعبيرات. فعندهم كلام الله كلام نفساني بغير حرف ولا صوت. ويقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله جل وعلا، كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت تكلم به في الأزل ويتكلم به يوم القيامة، وهكذا يثبت لله عز وجل هذه الصفة العظيمة وهي صفة الكلام. فقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله دل عليه قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقولهم إنه منزل من عند الله دل عليه قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول أهل السنة والجماعة منه بدأ هو المتكلم به جل وعلا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، فهو المتكلم به ابتداء جل وعلا، ثم بلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. ويقول أهل السنة والجماعة وإليه يعود، أي القرآن إليه يعود، أي تعود نسبته إلى الله جل وعلا المتكلم به. وقيل يعود أي يرفع، كما جاء في حديث حذيفة إنه ليسرى أو ليسرى بالقرآن في ليلة، وهذا في آخر الزمان، حتى لا يبقى منه في الأرض آية واحدة، أو كما في الحديث. ويقول أهل السنة والجماعة غير مخلوق، لم يكن أهل السنة والجماعة في أول الأمر يقولون هذا، إنما كانوا يقولون القرآن كلام الله. فلما خالف أهل البدع وقالوا القرآن مخلوق، صار أهل السنة والجماعة لا يقبلون أن يقال القرآن كلام الله، بل لا بد من هذه الإضافة وهي غير مخلوق، وفي هذا مخالفة للمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. طيب الدليل أنه غير مخلوق، الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ألا له الخلق والأمر، إذن فرق الله جل وعلا بين الخلق والأمر، والواو هنا للمغايرة. والقرآن هل هو من خلقه أو هو من أمره جل وعلا؟ هو من أمره جل وعلا. الدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله جل وعلا. إذن إذا كان القرآن أمرا والأمر قسيم الخلق، صار القرآن غير المخلوق، صار القرآن غير مخلوق. ثم هنا مسألة مهمة، وهو أن القرآن بكل اتجاهاته هو كلام الله جل وعلا، فهناك تعبيرات خاطئة أن يقال كلام الله كله هو القرآن، فهذا غير صحيح. أن يقال إن كلام الله كله هو القرآن، وكله هو القرآن، فيقال إن القرآن من كلام الله، فإن الله جل وعلا تكلم بالقرآن وتكلم بغيره، فلا يقال لا يوجد كلام لله إلا الذي في القرآن. أيضا من التعبيرات أن يقصر البعض فيقول والقرآن الذي في المصحف كلام الله، وهذا التعبير غير سديد، لأن التعبير الصحيح أن يقال القرآن بكل جهاته هو كلام الله، أينما تلي وحيثما كتب، المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور، الذي يتعلمه الصبيان ويحفظه الناس ويتلوه التالي، بكل جهاته هو كلام الله جل وعلا. ثم قال الإمام رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. إياك ومناظرة من أحدث فيه، وهذا قد سبق الكلام عليه، لأن أهل الإسلام أهل العقيدة الصحيحة أهل العقيدة السلفية التي مضى عليها الصحابة وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى الجدال والمناظرة، لأنهم على يقين من أمرهم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ، هذه المسألة وهي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق حذر منها الإمام أحمد. لماذا حذر الإمام أحمد؟ هذه اللفظة محتملة، فيها احتمال صحيح سائغ وفيها احتمال باطل. إذا أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق حركة لسانه وشفاته فهذه مخلوقة بلا شك، فيكون القول صحيحا، فالله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وخلق هذه الأسنان وخلق اللسان والشفتين. وإن أراد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق أي الملفوظ، الملفوظ ما تلفظ به، أن هذا هو المخلوق، فهذا هو قول أهل البدع والأهواء. إذن لماذا منعها الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة والعلماء؟ منعوها لما تتضمن من قول باطل، ولأن أهل الأهواء والبدع يستخدمون مثل هذه الألفاظ يريدون بها المعنى الباطل ويردون به المعنى الحق. ولذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع أن من أسباب الخلاف والاختلاف استخدام الألفاظ المجملة الموهمة، فكان الواجب لا سيما في أمر الاعتقاد أن تختار الألفاظ الشرعية التي جاءت بها الأدلة من الكتاب أو السنة. وإذا جاء لفظ غير شرعي يحتمل معنى حق ومعنى باطل فيتوقف، فإن قال به القائل مباشرة ربما قال بالمعنى الباطل، وإن رده فربما رد ما فيه من الحق، وإنما الواجب الاستفصال. فإن كان المراد المعنى الحق فيقال به، وإن كان المراد المعنى الباطل يرد. والأولى قبل ذلك كله أن يؤخذ بالألفاظ الشرعية التي لا إشكال فيها. ثم قال وينتقل إلى مسألة أخرى، قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. الإيمان بالرؤية. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة، كما جاء دالا على ذلك الكتاب والسنة، ولم يخالف في ذلك إلا من أضله الله جل وعلا من المعطلة، فظنوا أن إثبات الرؤية يلزم منه التشبيه. إذن هم حكموا عقولهم ولم يأخذوا بظاهر الكتاب والسنة، فخالفوا الصحابة بل خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا كتاب ربهم جل وعلا قبل ذلك. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في آية يبين فيها عقاب الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء هذا الدليل من أوضح الأدلة أن أهل الجنة ليسوا محجوبين عن ربهم، لأن هذه عقوبة جعلها الله عز وجل في غير أهل الإيمان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرونه. إذن أهل الجنة يرون الله جل وعلا في الآخرة. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى لا يكون إلا أو يكون المراد به العين الباصرة كما هو في لغة العرب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لهذه الآية قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا. قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال: بلى، فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه جل وعلا. فنسأل الله بمنه وفضله أن يرزقنا النظر إليه يوم القيامة، فإن هذه من أعظم المنن التي يمتن الله جل وعلا بها على العباد. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، والأحاديث في ذلك متواترة، كما قال القائل: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض. قال: ورؤية شفاعة. إذن الرؤية أيضا من الأحاديث المتواترة التي لا يجوز ردها. ومع هذا أهل الأهواء والبدع يقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد، فيقبلون المتواتر ويردون الآحاد، ولكنهم أيضا يردون المتواتر إذا لم يكن ذلك على أهوائهم وعلى رغباتهم، وكان مخالفا لتعطيلهم للنصوص الشرعية. إذن من الذي خالف في هذه المسألة؟ الذي خالف فيها المعتزلة، سار على منهجهم الرافضة فإنهم ينكرون الرؤية، وكذلك الخوارج والجهمية وغيرهم فإنهم أنكروا الرؤية. الأشاعرة والماتريدية كعادتهم في ذكر مسائل يتعجب منها العاقل، ألفوا كتبا في إثبات الرؤية وردوا على المعتزلة، فهل وافقوا أهل السنة في مسألة الرؤية؟ أبدا لم يوافقوا أهل السنة. السبب في ذلك أنهم نفوا العلو، هم ينفون العلو فلا يثبتون علو الذات لله جل وعلا، وهذا النفي للعلو أوقعهم في بلية أخرى، فكيف يثبتون الرؤية إذا كانوا ينفون العلو؟ أين يرى الله جل وعلا؟ فاخترعوا قولا قالوا إن الله جل وعلا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات العلو لله جل وعلا وفي إثبات الرؤية على حقيقتها، وخالفوا المعتزلة أيضا في نفيهم للرؤية، وأرادوا أن يسلكوا مسلكا وسطا لا يمكن أبدا أن يتصور هذا المسلك. فالله جل وعلا يرى يوم القيامة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. طيب، بقي مسألة هنا وهي هل يرى الله جل وعلا في الدنيا يقظة؟ جاء في هذا حديث صحيح في صحيح مسلم هو قاطع للنزاع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا من أصرح الأدلة، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب، أهل السنة والجماعة يعبرون عن مسألة الرؤية في الدنيا فيقولون إن الرؤية جائزة في الدنيا لكنها غير واقعة، غير واقعة شرعا، لأن الله جل وعلا قال لموسى لن تراني، عندما قال له موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، إذن هي جائزة عقلا ولكنها ممتنعة شرعا، وهي جائزة شرعا وواقعة يوم القيامة. فالله جل وعلا حينما قال لموسى لن تراني، لأن الله لا يرى في الدنيا لكنه لم يقل له لا أرى، فهذه مسألة تحتاج إلى فهم وإلى تأمل ونظر، فإن الله جل وعلا لم يقل له لا أرى، فلو قال له لا أرى لكان الرؤيا منتفية في الدنيا عقلا وشرعا، لكنه قال لن تراني، فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلقه على أمر جائز، علقه على أمر جائز. الشاهد أن الله جل وعلا في الآخرة يرى شرعا، أي جائز رؤيته جل وعلا شرعا لما دلت عليه الأدلة، وواقع يوم القيامة. هنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي منقولة عن أهل العلم قبله، وهي رؤية الله في المنام، فيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل العلم على أن الله جل وعلا قد يرى في المنام، أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وأن هذه رؤيا حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ونص عبارته قال: فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا. الإنسان قد يرى، أقول قد يرى الإنسان في المنام أمورا لا تكون مماثلة لحقيقتها وواقعها في اليقظة. فيكمل أكمل كلام شيخ الإسلام يقول: ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده حقا أوتي من الصور وسمع من الكلام، أو أوتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. ثم قال بعد ذلك شيخ الإسلام: وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك. الشاهد أن هذه الرؤيا رؤيا حق، ولكن لا يجب على المسلم أن يعتقد فيما رآه أن الله جل وعلا كما رأى في منامه، فإنه ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا لما يكون في الحقيقة، ولكنه حسب اعتقاده بربه جل وعلا وحسب ظنه بربه سيرى من الصور ويسمع من الكلام ما يناسب هذا الاعتقاد. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. ثم ذكر بعض الطرق. أقول: جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، والحديث عند ابن أبي عاصم: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح، كما قال العلامة الألباني: إسناد صحيح على شرط البخاري. وجاء أيضا عند ابن أبي عاصم وغيره أن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هنا إطلاق أيضا الرؤية رأى ربه. وجاء عن عكرمة وفي إسناده ضعف أن ابن عباس قال: رأى محمد ربه، قلت: أليس الله يقول، يعني عكرمة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقال أريه مرتين. إذن الخلاف في هذه المسألة، والذي عرض بذكره الإمام أحمد رحمه الله في مسألة حصول الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليلة المعراج، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. الخلاف الذي حصل والذي يذكره البعض بين عائشة وابن عباس: الرؤيا أولا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده بقلبه، وقال: نور أنا أراه، كيف أراه؟ إذن قالت عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقال ابن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، ولم يصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه بعيني رأسه، لا يصح أبدا. عائشة نفت رؤيا العين، وابن عباس أثبت رؤيا القلب. إذن التحقيق في هذه المسألة أنه لا خلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فعائشة أثبتت رؤيا العين، نفت رؤيا العين، وابن عباس أثبت رؤيا القلب. وعائشة لم تنفي رؤية القلب وإنما نفت رؤية العين. طيب عند هذه المسألة نقف فنقول إن البعض يأتي إلى مثل هذه المسائل كهذه المسألة الواردة أو بعض المسائل التي ذكر فيها اختلاف بين أهل السنة والجماعة كتقديم الصراط على الميزان أو نحوها من أعمال يوم القيامة، ثم يبني على هذه المسألة قاعدة كبيرة فيقول قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أصول الاعتقاد أو قد اختلف الصحابة في الاعتقاد، وهذا الاستنباط وهذا البناء الذي بناه فلان من الناس خطأ وغير سديد، فإن الصحابة أجمعوا على أصول الاعتقاد، وإنما الخلاف في هذه المسائل إنما هي في بعض الفرعيات، فهم لم يختلفوا في هل الله جل وعلا يرى أو لم يرى، وإنما اختلفوا في على التسليم بالاختلاف، اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، فما دخل أصول الاعتقاد في هذه المسألة؟ هم لم ينكروا الصراط أو الميزان، فكيف يقال اختلفوا في أصول الاعتقاد؟ وإنما اختلفوا في تقديم هل الأول الصراط أم الميزان أم تطاير الصحف ونحو هذه المسائل الواقعة يوم القيامة. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعلى هذا سار العلماء وعليه قول الشيخ ابن باز وبه تفتي اللجنة الدائمة وجمع من أهل العلم من المحققين أن أهل السنة والجماعة من الصحابة إلى عصرنا هذا لم يختلفوا في أصول الاعتقاد. الذي يقول إن الصحابة يختلفون في أصول الاعتقاد يهدف في ذلك إلى الوصول إلى مسألة أخرى وهي أشد، وهي بما أن الصحابة في نظره اختلفوا في أصول الاعتقاد ولم يحصل بينهم من الإنكار، فإذا يجوز لنا أن نختلف نحن أيضا في أصول الاعتقاد فيكون فلان أشعريا وفلان جهميا وفلان معتزليا، وعلى هذا الخلاف يكون فلان إخوانيا أو قطبيا أو نحو ذلك، فلا يجوز أن تخالفه في الرأي، فإن الصحابة بزعمه قد اختلفوا في أصول الاعتقاد فيجوز أيضا أن يسعنا هذا الخلاف. فأنشأ بعض المعاصرين قاعدة قال فيها ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فالقول بأن الصحابة اختلفوا في أصول الاعتقاد قول باطل ترفضه سيرة الصحابة رضي الله عنهم والآثار الواردة عنهم، ويرفضه تقريرات الأئمة وما سار عليه علماء أهل السنة والجماعة. ثم نكمل المسألة الأخيرة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، قال والإيمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يوزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. أما الميزان فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان يوم القيامة وهو ما يوزن به الأعمال، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال ومن خفت موازينه. فيؤمن أهل السنة والجماعة بالميزان وأن له كفتان وله لسان أيضا كما ورد ذلك عن ابن عباس وعن الحسن، وذكره جملة من العلماء الذين ألفوا في كتب الاعتقاد. فنؤمن بالميزان وهو غير العدل، فإن المعتزلة كعادتهم في التضليل والتحريف والتبديل أول الميزان فقالوا المراد به العدل، فإذا عامل الله جل وعلا العباد بعدله هلكوا، وإنما يعاملهم الله جل وعلا برحمته فلا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال. أما العمل فيوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويوزن العامل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى بعض الصحابة دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث الآخر: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ودليل وزن صحائف الأعمال قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث البطاقة للرجل الذي ينشر له 99 سجلا من السيئات حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الميزان فثقلت البطاقة وطاشت تلك السجلات. فهذا دليل أن أيضا صحائف الأعمال التي كتبت فيها الأعمال توزن يوم القيامة. الكفار لا يحاسبون محاسبة من يزن الله جل وعلا له الحسنات والسيئات، فإنه لا حسنات لهم، ليس بعد الكفر أو ليس مع الكفر حسنة، فالكفر يذهب بجميع الحسنات، لكن تعد أعمالهم وتحصى، يقفون عليها ويقررون بها الأعمال السيئة التي يعملوها ويجزون بها. إذن الميزان من الأمور التي دل عليها الكتاب ودل عليها السنة ومضى عليها الاعتقاد عند الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الدين. جاء قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهل هو ميزان واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان، أم هي موازين متعددة؟ قال بعض أهل العلم أن قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أن هذا يدل على تعدد الموزونات وليس الموازين. وقال بعضهم: بل هو تعدد الموازين، فقوله: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، الموزونات لا توصف بأنها توضع، وإنما الذي يوضع هي الموازين. فهذا جملة مما ذكره الإمام أحمد. ثم بعد ذلك قال: والإيمان به، أي الإيمان بما ورد، والتصديق به، وهذا هو الواجب، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. إن هذه المسألة المهمة، إذا اعتقدت وآمنت بما جاء في الآيات وجاء في الأحاديث وتلقى هذا أئمة الإسلام، فجاء من يخالفك في ذلك، فلا يكون هذا الأمر سبيلا إلى رجوعك عن معتقدك، بل هذا دليل على تشككه هو الذي جاء يجادل في مثل هذه المسائل. نقف هنا ونتابع البقية في الدروس القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.